يقولون الصحابي الجليل أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه لا يذكر كتاب الله تبارك وتعالى القرآن العظيم إلا ويذكر أبي بلا أدنى شك، فما هو نسب أبي وما هو فضله رضي الله تعالى عنه؟ نتعرف على هذه المناقب الطيبة من صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. أهلا
وسهلا بكم.
الله يحفظكم يا دكتور. أبي بن كعب رضي الله عنه يا فضيلة الدكتور، ما هو نسبه؟
نعم، يعني قبل أن نتكلم عن نسب هذا الصحابي الجليل كما ذكرت أنت الآن، إننا نتكلم عن عالم من علماء الصحابة. فهو لم يقف الأمر به على حد أنه قارئ، بل كان من علماء الصحابة الكبار. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما تحدث عنه قال هو سيد الناس، هو سيد الناس، ولذلك جمع بين العلم وبين القراءة، فكان من أحفظ الصحابة لكتاب الله جل وعلا، وكان أيضا من كتبة الوحي لرسول الله صلى الله، عليه وسلم، ومن الذين جمعوا كتاب الله جل وعلا. بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الله جل وعلا أيضا آتاه من حب الجهاد ما آتاه، فشهد المشاهد الكثيرة مع رسول الله صلى الله، عليه وسلم. فهو بالنسبة للنسب أبي ابن كعب ابن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار أبو منذر الأنصاري النجاري المدني،
أيضا قريب النبي صلى الله عليه وسلم،
المقرئ، خلي بالك زي البدري، يكنى أبا الطفيل، وهو سيد القراء
رضي الله عنه،
سيد القراء. بالنسبة للمشاهد يا فضيلة الدكتور مدحت، هو شهد العقبة، ولذلك هو من السابقين رغم أنه مدني لكن من السابقين. إذا شهد العقبة وشهد بدرا، وشهد بدرا رضي الله عنه، عارف على الله طلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه منزلة أخرى وخصوصية. وجمع القرآن في حياة النبي صلى الله، عليه وسلم.
هذه أيضا مزية كبيرة لأنه رشعه على النبي صلى الله عليه وسلم،
وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ عنه علما مباركا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده بس، وكان رأسا في العلم والعمل معا، وكان رأسا في العلم والعمل معا، جمع الله له الاثنين.
لماذا لقد بسيد القراء؟
سيد القراء لأنه كان من أتقن وأضبط القراء، ولأنه كان متقنا وكان عالما بكل آية في كتاب الله جل وعلا وبالقراءات. خدت بال حضرتك إزاي؟ ولذلك حينما يقول عنه عمر الخطاب إنه سيد الناس، أي في وقته، ولا ينفي ذلك أن ابن مسعود متع بذلك. خدت بال حضرتك إزاي؟ ولا ينفي ذلك أن زيد متع بذلك. معايا كده؟ لكن أبي ابن كعب بالذات يعني أعطاه النبي، يعني ما لم يعطي أحدا في أمور كثيرة، في أنه مثلا بين له أن الله أمره أن يقرأ عليه القرآن.
والله والله تكفي،
هذه تكفي
إنه يلا، والحلقة كلها يعني على هذا على هذه المنقبة
بس،
وهذا الموقف
تكفي. ده لدرجة بيقولوا إيه، وسماني وربنا قال لك أبي بن كعب سماني باسمي، طب بالله عليك، يعني بالله عليك، ده انت لما يتقالك الرئيس الدكتور فلان
يا الله
رئيس طلبني، رئيس مين؟ ده رئيس هيئة الصلح، زي ما اي واحد بيموت، وراجل عادي وممكن يموت، ممكن يتعذب، ممكن يتحط في السجن، ممكن يعني مثلا يعني. فاحنا بنقول حدث عنه بنوه محمد والطفيل، وذكروا دائما يقولوا ابو محمد وابو طفيل، لكن هو ابو الطفيل هي المشهوره. وحدث عنه انس بن مالك وابن عباس وغيرهما. وصفه كان ربع يا دكتور، كان ليس بالطويل
متوسط
وليس بالقصير. وكان ابيض الراس واللحيه، كان ابيض الراس واللحيه. وان تحدثنا عن مناقب هذا الصحابي فاني اتي ببعضها، لكن لن آتي بكلها لأنها كثيرة وعظيمة. لكن حسب يا دكتور مدحت أنني آتي بمنقبة أولى عن أنس رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابن كعب. وأنا بقول لك النبي قال لأبي، أنا ما بقولش فلان قال لأبي، لا، ده أنا بقول خليل الله، ده أنا بقول حبيب الله، أنا بقول سيد ولد آدم، أنا بقول إمام الأنبياء والمرسلين بالإجماع، أنا بقول الذي لا ينطق عن الهوى، هو اللي قال لأبي بن كعب. قال لأبي بن كعب إيه؟ إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. لا تعلم دي، ما قالوش أنا عايز أقرأ، ده والنبي قال له أحب أن أقرأ، ده تبقى برضو خصية عالية جدا،
ما بالنا
إنما ده بقوله إن الله أمرني، أمرني، إن الله قد أمرني، ده أمر من الله جل وعلا، قد أمرني أن أقرأ عليك القرآن. ما في لفظ أمرني أن أقرئك القرآن.
نعم.
أمرني أن أقرئك
نعم.
القرآن. قال الله سماني لك. خد بال حضرتك إزاي؟ الله سماني. شوف الحرص هنا. الله سماني لك. قال نعم. قال وذكرت عند رب العالمين. ولذلك إما في الحديث القدسي الصحيح، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. المهم يقول إيه؟ ذكرت عند رب العالمين، أنا ذكرت عند ربنا. قال نعم. فظرفت عيناه، فظرفت عيناه. طبعا رواية عند البخاري وعند مسلم وعند أحمد طبعا وعند غيرهم. القضية هنا فضيلة الدكتور،
فضيلتك،
أنه كان إذا ذكر هذه أمام الأصحاب بعد كده إن النبي قال لي كذا يفرح. فسئل مرة يعني أنت إزاي تفرح؟ قال قل بفضل الله وبرحمته
فبذلك فليفرح،
فليفرح
هو خير مما يجمعون.
هو في فضل أكثر من كده؟
أبدا والله.
وفي عظم أحسن
والله الدنيا وما فيها. الواحد ينخلع من ماله وولده حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية فبلنا بحقيقة ثم الله تبارك وتعالى.
وبعدين ده ربنا يذكره اللي خلق الملائكة والإنس والجن والطير والوحش وكل هذا الملك في علم الله
جل وتعالى.
أنت مذكور عنده كمان مع كل ذلك، أنت تذكر عنده رغم أنك لم تكن شيئا قبل ذلك.
ثم أمر ليس المسألة
بالضبط.
نعم.
بالضبط. والإنسان كان إيه؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟
نعم.
طيب ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبيا عن أي آية أعظم في القرآن. يبقى احنا بنجيب دي خصوصية ثانية، مزية ثانية.
نعم. لو
بسأله تعالى مسألك يبقى ده علم، مش برضو مجرد إقراء ولا قراءة للقرآن، لا ده علم بقى بجوار القرآن.
نعم.
تعالى مسألك أشوف العلم عندك إيه.
القراءة مع القراءة إيه؟ مع الفهم.
تمام.
والعمل. نعم.
بالضبط.
نعم.
الجمع هنا.
نعم.
ولذلك النبي بسأله عن أي آية أعظم في القرآن، فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. يوم النبي يعمل ايه؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، يعني ربط له كده على الصدر، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم.
الواحد احسنت مثلا.
تمام.
نعم.
ليهنك العلم. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
ليهنك العلم ابا المنذر.
ابا المنذر
يعني ايه ليهنك العلم ابا المنذر؟ اي ليكن العلم هنيئا لك.
نعم.
لك هنيئا عليك العلم ده.
نعم.
زي ما واحد يدي الواحد حاجه يقول له هنيئا عليك يا عم الحاجه دي.
نعم.
فالنبي بيقول له هنيئا لك العلم ده كله.
ما شاء الله.
خدت بالك
ما شاء الله.
النبي
ما شاء الله
بقوله هنيئا لك هذا العلم. خدت بالك ليهنيك العلم أبا المنذر. طبعا الرواية عند الإمام مسلم وعند أبي داود وعند الإمام أحمد وعند الإمام الترمذي والحاكم. وقال ابن عباس قال أبي لعمر ابن الخطاب إني تلقيت القرآن، يعني أنا بقى أخذت القرآن، إني تلقيت القرآن ممن تلقاه من جبريل.
نعم.
إني تلقيت القرآن، أنا مش واخده حفظه من فلان،
السند عالي جدا،
ولا
أعلى درجات السند،
ولا من أبي بكر.
نعم.
ولا من لا 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 لأني واخده من فيه النبي مباشرة
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إني تلقيت القرآن ممن تلقاه من جبريل وهو رطب ولسه نازل.
نعم.
على قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ده طبعا حديث عند الإمام أحمد ومرتبته صحيح. وقال أنس بن مالك
رضي الله
جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. شوفينا يعني عايز أقول لك إن طبعا فيه ناس جمعوا طبعا.
نعم.
غير الأربعة،
يقصد أربعة الكبار اللي اشتهر
أمرهم إذا كانوا نجوما.
نعم.
بنسبة. نعم. الآخرين.
نعم.
جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه
صلى
وسلم
الله
أربعة كلهم من الأنصار، كلهم من الأنصار. أبي ابن كعب ومعاذ ابن جبل وزيد ابن ثابت وأبو زيد أحد عمومته. طبعا الحديث ده عند الإمام البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيحه، عند الترمذي في جامعه.
نعم.
وقرأ ابن وقال ابن عباس قال عمر، ودي حتة جميلة جدا جدا في هذه الأمور.
نعم.
وتعتبر شهادة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه
من
وسلم.
أحد الخلفاء الراشدين. فبقول أقضانا علي، أي أعلمنا بالقضاء.
نعم.
علي.
علي.
وأقرأنا أبي.
نعم. وأفضل
يعني
من يقرأ
عمر بن الخطاب يبينهم بيقولهم اهو يعني أعلم واحد فينا بالقراءة هو أبي ابن كعب، وإنا لندع من قراءة أبي. برضو بنسيب من قراءة إيه؟ نعم. أبي وهو يقول لا أدعو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى ما ننسخ إيه من آية أو ننسيها إلى آخره. ولذلك عشان ما تبقاش في تلبس عند البعض، أنت تعرف اللي في آيات نسخت. القصد إن هنا أبي بن كعب كان حريصا جدا على أن يجمع ما نزل من كلام الله جل وعلا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالتمييز والتبيين طبعا.
نعم سيدي.
هذا شيء نسخ يبقى خلاص احنا
نعم.
هذا الشيء الذي أثبت خلاص احنا نقول به،
خاصة أنه راجعه على النبي صلى الله عليه وسلم
تماما. وعن أنس أختم بها دكتور في النقطة دي، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي أبي.
نعم.
يعني شهادة عمر مش جاء نعم. من قبل عمر.
يعني إذن أفضل من يقرأ القرآن الكريم في زمان الصحابة هو أبي رضي الله تعالى عنه. نستكمل قصة أبي رضي الله عنه بعد فاصل قصير. مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن الصحابي الجليل أبي ابن كعب. نستكمل مناقبه رضي الله تعالى عنه مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. مرحبا
حياك الله فضيلة الدكتور.
الله يحفظك. ذكرنا بعض المناقب الطيبة الجميلة، يكفي أن الله تبارك وتعالى سماه باسمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نستكمل بعض فضائله فضيلة الدكتور.
يعني بعد ما انتهينا من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لما قال أقرأ أمتي أبي، ولذلك استقاها عمر رضي الله عنه وارضاه من النبي صلى الله عليه وسلم قال وأقرأنا أبي. أجب لشيء من المناقب عظيم جدا ذكر ابن سعد في الطبقات. قال أبو نظر العبدي قال رجل منا يقال له جويبر أو جابر. طيب الرجل قال إيه؟ قال طلبت حاجة إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. شوف ما كانش يعرف أبي شكلا لكن ما سمع عن أبي ويحفظ أن أبي وأتقى الناس وأقرأهم لكتاب الله. قال وطبعا يطلب الحاجة من عمر رضي الله عنه وارضاه. قال فرأيت رجلا بجواره يلبس أبيضا وهو أبيض الرأس واللحية، يعني كلته أبيض على بعض.
نعم.
هو طبعا الشيب الكبر
نعم.
السن
نعم.
الثوب أبيض اللحية بيضة والشعر ما يقول لك الشعر كمان يعني معناه كاشف شعره قاعد. لأن خلي بالك الرأس دي ده يعني الطرمش ده ما هو الشرع يعني محترام يعني ده زي يعني يتميز به الأزهريون
يعني هو يخضع إلى العرف
تمام الناس. تمام نعم. الغطرة ما هي الشرع على إطلاق أي شيء
صحيح
بل ما احترامي أما
بعض من يبدأ الالتزام إن لم يلبس الغطرة يشعر أنه يعني
ولا الطقي
نعم
ما احترامي أيامه لأن هي القضية إيه؟ زينة للرأس
صحيح.
أو قضية زي ما أنت قلت عرف الشرق يعدونها من المرؤة والغرب لا يعدونها عشان كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه
رحمة الله عليه
ولذلك هو قال هي زينة الرأس لا أثر على أقل
نعم.
بس عشان ما نتشددش يعني الحاجات دي المهم
أبيض الرأس واللحية
جبريل دخل علينا بيه قول لي كده بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل
نعم.
شديد واد الثوب إيه؟
نعم.
إيه ثوب
نعم.
شديد سواد الشعر
نعم.
لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرف المهم
أحد
ولما كانوا بيوصفوا شعر النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
خلصته أهو المهم لما نقول شفت الرجل ده يعني عادي ما انت بتشوف اي واحد لابس ابيض ودقنه بيضه وراسه بيض بس ده لفت انتباه هذا الرجل لفت الانتباه فبقول لعمر ايه بقى يا امير المؤمنين من هذا مين اللي جنبك كنت مقربه بهذه الصوره من هذا قال هذا سيد المسلمين أبي بن كعب
رضي الله عنهم
شوف شوف ادب وتواضع سيدنا عمر
نعم.
هذا سيد المسلمين أبي ابن كعب
هذا الآن ليست في القراءة فقط ولكنه يعني أعطاه منزلة عظيمة يستحقها أبي رضي الله عنه
طبعا أما بالنسبة إلى العلم والنصح العلم وكان عالم
نعم.
نيجي بقى لحديث عن زر ابن حبيش قال أتيت المدينة فأتيت أبيا شوف يعني أنا رحت من النبي صلى الله عليه وسلم قلت ما أروح لمين لأبي أروح للعالم بقى اللي فيه فأتيت أبيا فقلت يرحمك الله اخفض لي جناحك هو ليه بيقول له اخفض لي جناحك كان به شراسة كان به شراسة يعني ايه شراسة إيه مش في الباطل والعياذ بالله لا هو في ناس عندها حدة
عايز بس تلطف بيه
يعني ايه
واحدة واحدة
على قد
نعم.
قلنا على قد دي
نعم.
شيخ سام تيمية كان به حدة تعتري عند البحث
صحيح.
وغيره
صحيح.
المهم فبقول له ايه اخفض لي جناحك شو بيكمل يقول ايه وكان امرأ فيه شراسة وكان امرأ
فيه شراسة
فيه شراسة المهم فسألته عن ليلة القدر ممكن اقرب منه كده تقول اخفض لي جناحك، يعني عايز اخدني على قد كده وما تزعلش مني وما تغضبش مني. قول لي امتى ليله القدر دي؟ فيقوم قايل له ايه؟ ليله 27. الروايه الثانيه كما تعلمها دكتور منحت لما قال له ابا المنذر يرحمك الله ان اخاك ابا عبد الرحمن اللي هو مين؟ عبد الله بن مسعود.
نعم.
يقول انها تلتمس على مدار العام. ايه رايك؟ قال له انه يعلم انها في ليله 27. يعني ايه؟ ابن مسعود عايز الناس كلها تعلى جنبيتها.
صحيح.
انت اللي في ليله وتقول لها امه وبتاع واقعد اصفر واجيب زبادي وبتاع.
حكيم هو الرجل يريد ان يساله سؤال ياخذ هذه بالضبط. الليله ينام طول العام
ده هو بكمل الليله حتى. المهم هو يعني الاصل
زي ما ابن عباس قال ليس له توبه للقاتل.
وما خلقت الجن والانس الا
ليعبدون.
انت مخلوق للعباده والعباده لا تنقطع بزمان ولا بمكان على الاطلاق.
يحفظه يعني.
واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فهو بيحفزهم يعني. انما هو ده من اهل العلم يعني مش من العوام. وذاك قال له قول لي بالضبط تاني بقى. قال له انها في ليله ايه؟ 27. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا استقرئوا القران من اربعه. مرفوع يعني ياخذ حكم رفع الى النبي.
نعم.
صلى الله
نعم.
عليه وسلم. استقرئوا القران من اربعه. الاولاني شوف من ابن مسعود.
نعم.
لو ابي عبد الرحمن
من ام عبد.
ايوه. وابي.
نعم.
ابن كعب ومعاذ ابن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. وسالم مولى أبي حذيفة طبعا عند البخاري وعند الحاكم في المستدرك. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه. شو ده النبي
صلى الله عليه وسلم
لأنه بيعلمنا كمان.
نعم.
وربنا يشاء أنه يعلمنا من خلال التلبس الذي بادر للنبي. وتعرف أن الشيطان يدخل المسجد نفسه بل ويعترض النبي نفسه.
نعم.
من الحديث الوارد في الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا فضيلة الدكتور حتى لا نحزن إن أصابنا مثل هذه الأمور نعرف أنه سبقنا إليها سيد البشر صلى الله عليه وسلم.
أنا بقولك
فهو تعليم الشيطان
لما النبي أعوذ بالله النبي يقول أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله التامة وهو في الصلاة. لما سألوا عن كده بعد الصلاة قال إنه عفريت من الجن في الرواية شيطان أتاني يحمل شعلة من نار أراد أن يقذفها في وجهي فقلت أقول كذا كذا إلى آخره. فهذا الأمر وارد والتلبس وارد ممكن تبقى حافظ للقراءة واحد سمع الفتحة كده تلاقيك راحت حصلت حصل مسح.
صحيح.
المهم فلبس عليه فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاة شاف أبي قال له تعالى أصليت معنا؟ وعارف أنه مصلي معنا. أصليت معنا؟ قال له نعم يا رسول الله. قال له فما منعك؟ أنت إيه اللي منعك ترد عليا؟ إنك تفتح عليا.
نعم يا سيدي.
خطلك يعني إنك تقولي سبحان الله.
نعم.
وأم ذكرني بهذا الأمر. شوف رغم أنه النبي صلوات ربي وسلامه عليه.
وخص أبي بهذا السؤال.
أبي سبب يعني. لأنه أبي حامل للقرآن.
نعم.
ولأن النبي لما قرأ القرآن.
نعم.
محفظ القرآن.
نعم.
فهو يحفظ القرآن ولذلك يستر ظهر الإمام بحامل القرآن.
نعم.
وذلك قال له فما منعك؟ إيه اللي منعك إنك ترد عليه؟ لكن هو إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عل الآية نسخت عل حدث كيت إلى آخر هذه الأمور ولذلك إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما
لم يفتح عليه أبي
عليه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
المهم ما منعك أن تفتح علي إذ رأيتني قد لبس علي؟ وعن عمران ابن عبد الله قال قال أبي بن كعب العمر بن الخطاب في يوم كده قاعد معاه قال له ما لك لا تستعمل مني؟ انت 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 ما عينتنيش ليه؟ انت ما مسكتنيش اي حاجه ليه؟ هو ليه ابي بن كعب خايف لا يكون مثلا هل عمر لا يرى فيه الامانه؟ مش قضيه ما حريص على شغل ولا حريص على اماره ولا كلام من ده. لا بس قاعد معاه على طول على وما قالوش مره تيجي ما مسكك كذا فهو
يخشى الا يكون كفء لهذا الامر.
الان لا يكون عمر مثلا بلغ عنه شيء او في شيء كيت مالك لا تستعملني انت ما تعينيش ليه؟ تشغلني ليه؟ خدتها لحضرتك ازاي؟ شوف سيدنا عمر يقول ايه؟ يقول له أكره أن يدنس دينك.
يا الله.
أكره
يا الله.
أن يدنس
يا الله.
دي بقى لمين بقى؟ للي عاملين حملة القرآن. احنا في زماننا دي اصل احنا خدناها بالترتيب كانوا حفظ القرآن اللي بيحفظوا الناس في الكتاتيب زمان كانوا بتوع الأعمال والسحر كانوا كل يعني معظمهم اللي بيعملوا العمل للناس.
نعم.
بسبب حياتهم ضيقة وفقيرة فيلجأوا للعفرطة والشعوذة وهم حاملين أعظم قرآن. جه تاني نوعية تطلع بقى تقرا في المآتم وكتب وتقطع الافيونه وبتاع وياكلها وعشان يجيت ويروح بالقصص الصور القصصيه ويشتغل بقى وبتاع ويشغل الحاجات اللي بترن وتجيب الصوت ده اللي بيشتغل معاه مش هو اللي بيشتغل وبالصوت بالحاجات دي. وجي بقى والعياذ بالله جل وعلا اللي قاعد يتكسب بالقران مش عايز يضيع تقول له تعالى ما تقرا لابني الايه دي قال له ايتين يقول لك بكام خدت بالك ازاي على طب يبقى تعالى بس الاولاد دول في لله كده في المسجد لا يا عم انا فضلك بكام خدت بالك ازاي اي حاجه عايز يشتغل فيها القران القران بالذات ما ينفعش بيه بكام الامام ابن حجر انا اتذكر في حديث الخوارج ذكر اكثر من 8 روايات عن هذا واعطاه حكم الرفع ان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من امثال هؤلاء يقول وان سالوكم فلا تعطوهم وان سالوكم فلا تعطوهم والرواية ثانية واسألوا الله من فضله انتوا اسألوا ربنا انما دول هيسألوا الناس وازاي في واحد حط لي الشيك الاول في جنب
صحيح
خدت على حضرتك ازاي واللي على قده خالص لا دي ال 50 جنيه الاول
ولعل هذا اخطاء واللي كيف بعض اخواننا فيه
ولذلك
للاسف يعني
فاطمه بنت الخطاب غيره تكلموا عن قراء اخر الزمان حديث النبي عنه يقول فساقهم قراءهم
لا حول ولا قوة
يعني والعياذ بالله والعياذ بالله اللهم يا طبعا الا من رحم ربي
طيب يا فضل الدكتور نقطتين النقطه الاولى ان عمر رضي الله تعالى عنه لا يريد ان يدنس دين ابي رضي الله تعالى عنه بانه يستعمل وكذا وكذا ويعني نظر الضجيج الذي يحدث حول ذلك المساله الثانيه خلاصتها هل يجوز اخذ الاجره مقابل القراءه
هو في نقطة مهمة جدا القرآن بالذات بقول لك لروايات كثيرة جدا هو مختلف فيها لكن أنا أرى الصواب ومش رؤيتي أن نقل عن أهل العلم
نعم يا سيدي
إن الإنسان لو كان عنده حد الكفاف هو غير العالم القارئ غير العالم لأن ده معه قرآن كتاب ربنا إن كان عنده حد الكفاف يا دكتور لا يتورع عن ذلك ولا يأكل ولا يسأل ولا يقبل
تمام
أما إذا كان لا يملك حد الكفاف فيعني مقابل حبس الوقت لكن لا يشرط ولا يسأل
جميل
لا يشرط
لا يشرط
ويسألون الناس فإن سألوكم فلا تعطوهم وإن سألوكم فلا تعطوهم كل واحد هو اللي يحفظ ويحفظ أولاده أو الله أفضل مليون مرة يعني نعم. أنا أرى ذلك
ولا يطلبه ولكن الناس إذا أعطوه
من أي طبعا
نعم بارك الله فيك أيضا شيخنا جزاك الله خيرا لو نتكلم لو في منقبة أخرى
طبعا
حتى نتكلم
يعني عن معلوم من طريق الحسن ولمنقبة عظيمة جدا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضعنا لما جمع الناس في رمضان ليحيي سنة عظيمة ألا وهي سنة التراويح في رمضان ليه لأن البعض لا حتى لما تكلم فيها يا أخي النبي خشي على الناس مع احترامي أن تفرض عليه لو ضاب عليها صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض خشيت أن تفرض كذا لأن النبي لسه حي فممكن ينزل عليه واحد ولو فرضت لثقلت على الناس وما استطاع الناس
نعم
في الحالة دي والعياذ بالله يفتنوا وفي رواية خشيت على الناس أن يفتنوا ولذلك عمر بن الخطاب بعد موت النبي خلاص أمنت الفتنة من هذا الجانب
نعم
وانقطع الوحي فجمع الناس جمعهم على مين على أبي بن كعب فكان يصلي بهم 20
نعم.
ركعة
نعم.
ده من خلال السند المنقطع لكن من خلال السند الصحيح عند عبد الرزاق في كت إلى
نعم.
آخره
نعم.
رواية صحيحة خدت بالك
نعم.
وعلى فكرة عن أبي قال إنا لنقرأ في 8 ليال
نعم.
دي منقبة يعني أنا بختم القرآن في كل 8 أيام كان أبي بن كعب يختم القرآن في كل 8 أيام
نعم.
وواظب على ذلك
ما شاء الله نتكلم عن وفاته
بالنسبة للوفاة طبعا شأن طبعا أي طاهر أو صحابي جليل أنه كبر العمر وامتد معه وهاجمه المرض لكن لم يطل معه على الإطلاق ثم توفاه الله جل وعلا ولذلك لما مات قال عمر رضي الله عنه وأرضاه اليوم مات سيد المسلمين اليوم مات سيد
نعم.
المسلمين
نعم رضي الله لم يكتف عمر رضي الله تعالى عنه أن قال أن وصفه بسيد المسلمين في حياته, ولكن أيضا بعد موته من وهذه منقبة عظيمة أنه استقام على طاعة الله عز وجل
تمام.
وظل سيدا للقراء وللمسلمين
تمام.
بارك الله فيك يا فضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي جزاك الله خيرا وأنتم أيضا مشاهدين الكرام جزاكم الله خيرا على طيب المتابعة والإنصات نلتقي بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من برنامجكم صحابة منسيون نترككم في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة
الله فأنتم أنجم ذهو بكم يستعشد وكف وأنتم بلسم شاهي وأنتم منهل نعز صحبتم أقوم الخلق فعالا ولا